بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في إذاعة طلاب العلم الشرعي أن يقدموا لكم هذه المادة والتي هي بعنوان من فوائد عمدة الأحكام لفضيلة الشيخ أحمد بن عبد الله الحكمي، والتي نقلت عبر إذاعة منابر المنهاج القويم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أحكم الأحكام وشرع الحلال والحرام، صلى الله وسلم على سيد الأنام وآله وصحبه الكرام ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فإنني أشكر الإخوة في إذاعة منابر المنهاج القويم استضافتها لتقديم درس بعنوان فوائد من عمدة الأحكام للإمام الحافظ تقي الدين أبي محمد عبد الغني المقدسي رحمه الله. أسأل الله لي ولهم الفقه في الدين، كما أسأله أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما وهدى وتقى وصلاحا. ثم إن العلم المكتسب من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هو من أجل المحصلات، ومن أجل ما يحصله العبد، وأعظم شيء يحصله، ومن أجل المحصلات وأعظمها وأوسعها بركة على العبد وأعودها نفعا وصلاحا. وإن من أعظم ما يمن الله به على عبده المسلم ويكرمه به أن يرزقه الله تعالى الفقه في دينه، فيعرف ما أوجبه عليه وما حرمه ونهاه عنه، فيكون بذلك ممن يعبد الله على علم وبصيرة، ممن يعبد الله على علم وبصيرة وفق منهج السلف الصالح عليهم رحمة الله ورضوانه. ومتى سار المسلم على هذا الطريق في عبادته كان ذلك من دلائل الخير وأمارات التوفيق له، كما ثبت في صحيح البخاري رحمه الله في كتاب العلم من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقبل أن نشرع في المقصود من بيان الفوائد والأحكام، أبدأ بمقدمتين مختصرتين. الأولى ترجمة للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله، والثانية ذكر مختصر أو تعريف مختصر بكتابه عمدة الأحكام، ثم أذكر شرحا لمقدمته الله تعالى. فأما الشيخ المصنف فقد وصفه الإمام الحافظ الذهبي رحمه الله في كتاب سير أعلام النبلاء في المجلد 21 بقوله: الإمام العالم الحافظ الكبير الصادق، القدوة العابد، الأثري المتبع، عالم الحفاظ. وقال في تذكرة الحفاظ الجزء الرابع: عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور بن رافع بن حسين بن جعفر الحافظ الإمام محدث الإسلام تقي الدين أبو محمد المقدسي الجماعيلي ثم الدمشقي الصالحي صاحب التصانيف، أي صاحب التصانيف الكثيرة. انتهى كلامه رحمه الله. فهو الحافظ الفقيه الشيخ عبد الغني بن عبد الواحد الجماعيلي مولدا، المقدسي مقاما، الحنبلي مذهبا، رحل رحلات عديدة في طلب العلم لا سيما علم الحديث ورجاله، حتى استقر بدمشق فعكف على التدريس والتأليف. قال الحافظ ضياء الدين المقدسي رحمه الله كما في السير، أي في سير أعلام النبلاء: كان لا يسأل عن حديث إلا ذكره وبينه، وذكر صحته أو سقمه. وكان يقال هو أمير المؤمنين في الحديث، انتهى كلامه. وقال الحافظ الذهبي رحمه الله في السير: كان شيخنا الحافظ لا يكاد يسأل عن حديث إلا ذكره وبينه، وذكر صحته أو سقمه، لا يسأل قال ولا يسأل عن رجل إلا قال هو فلان ابن فلان الفلاني ويذكر نسبه. كان كثير العباد، انتهى كلامه. وقال في موضع آخر، أي فيما ذكره الحافظ الذهبي أو فيما معنى كلامه: كان كثير العبادة ورعا متمسكا بالسنة على نهج السلف، انتهى. له مصنفات عديدة تزيد على 40 مصنفا في الحديث والتوحيد والفقه والمواعظ والأخلاق والأخبار، ومنها كتاب المصباح في عيون الأحاديث الصحاح، ونهاية المراد في السنن واليواقيت، وتحفة الطالبين في الجهاد والمجاهدين، وفضائل خير البرية، والروضة، والتهجد، والصفات، وذم الرياء، وذم الغيبة، والترغيب في الدعاء، وفضائل مكة، وفضائل رمضان، وفضائل الصدقة، وفضائل عشر ذي الحجة، وفضائل الحج، وكتاب الأقسام التي أقسم بها النبي صلى الله عليه وسلم، وكتب سماها الأربعين، والكمال في معرفة رجال الكتب الستة، وهو من أهم كتبه، وعدة أجزاء في مناقب الصحابة رضي الله عنهم، وغيرها من الكتب. توفي رحمه الله في 23 من ربيع الأول عام 600 للهجرة رحمه الله رحمة واسعة. ومن مؤلفاته كتاب العمدة هذا، والذي انتخبه رحمه الله من أصح كتب الحديث، صحيحي البخاري ومسلم، ورتبه حسب تبويب الفقهاء ليكون عونا لمن حفظها وتأملها على أخذ المسائل من أدلتها الصحيحة، فإنها أصول وقواعد. مهمة للمبتدئ ولا يستغني عنها المنتهي، وقد حظيت من العلماء بشروح وخدمة كبيرة. ومن تلك الشروح إحكام الأحكام، شرح عمدة الأحكام للعلامة ابن دقيق العيد رحمه الله، والنكت على العمدة في الأحكام للعلامة الزركشي رحمه الله، والإعلام بفوائد عمدة الأحكام للعلامة ابن الملقن رحمه الله، والعدة حاشية الصنعاني على إحكام الأحكام، وهو أيضا للعلامة الصنعاني رحمه الله. ومن شروحاته أيضا كشف اللثام، شرح عمدة الأحكام للعلامة السفاريني رحمه الله تعالى. وأيضا من شروحاته المعاصرة خلاصة الكلام على عمدة الأحكام للشيخ فيصل آل مبارك، والإفهام في شرح عمدة الأحكام لسماحة الشيخ بن باز رحمه الله، وتنبيه الأفهام شرح عمدة الأحكام، وكذلك كتاب آخر شرح عمدة الأحكام، وكلاهما للعلامة ابن عثيمين رحمه الله، وتيسير العلام شرح عمدة الأحكام للشيخ البسام رحمه الله، والإلمام بشرح عمدة الأحكام للشيخ إسماعيل الأنصاري رحمه الله، وتأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام بشرح أحاديث عمدة الأحكام لشيخنا العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله. وهناك شروحات أخرى كثيرة ومخطوطات. ولقد طلب مني أن أقيم درسا، فرأيت أن يكون في هذا الكتاب القيم عمدة الأحكام للإمام المقدسي رحمه الله، كما قد سمعتم بعنوان فوائد من كتاب عمدة الأحكام. ولست بأهل لذلك، فهناك من هو أفضل مني، ولكن أجبت لذلك رجاء أن يسلك الله بنا سبيل السابقين، وأن يفتح علينا، إنه هو الفتاح العليم. أسأل الله تعالى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح. ونبدأ على بركة الله طالبين منه العون والتوفيق. قال المصنف رحمه الله تعالى في مقدمته: الحمد لله الملك الجبار الواحد القهار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب السماوات والأرض وما بينهما، العزيز الغفار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الأخيار. أما بعد، فقوله هنا الحمد لله، ابتدأ المصنف رحمه الله مقدمته وكتابه بالحمد لأمور: أولا، الاقتداء بكتاب الله، فإنه مفتتح بالحمد، وأول سورة فيه هي سورة الحمد أو الفاتحة. ثانيا، للتبرك بذكر الله تعالى في أول هذا المصنف، وليجعل الله تعالى هذا المصنف مباركا. ثالثا، شكرا لله تعالى على ما من به عليه من العلم والفقه. وهذه استنباطات استنبطها بعض الشراح، ولعل المصنف يقصد ذلك رحمه الله تعالى. والحمد هو وصف المحمود بالكمال والثناء عليه بجميع المحامد محبة وتعظيما. واللام في الحمد والألف واللام في الحمد للاستغراق، أي استغراق جميع المحامد. واللام في قوله لله للاستحقاق، أي المستحق للحمد المطلق المختص به هو الله. فالله تعالى محمود على أوصافه كلها وعلى أفعاله كلها، وهو المستحق لذلك المختص به تعالى. قوله الملك، أي ذو الملك والسلطة، وهو أبلغ من المالك من وجه، والمالك أبلغ منه من وجه آخر. فالملك ذو السلطة الكاملة الذي لا يعارضه أحد، والمالك هو الذي يتصرف في ملكه ويفعل ويدبر فيه ما يشاء. والله تعالى ملك مالك، له الوصفان تعالى، كما في سورة الفاتحة مالك يوم الدين، وفي قراءة سبعية صحيحة ملك يوم الدين. فهو المالك لكل شيء، المتصرف فيه، المدبر له تعالى. قوله الجبار، أي ذو الجبروت، أي ذو الجبروت، وله ثلاث معان: جبر القوة، وجبر الرحمة، وجبر العلو. فجبر القوة وهي العظمة والقهر، فلا شيء أعظم منه تعالى، كل جبار وإن عظم فهو تحت قهره وجبروته وفي يده وقبضته. وجبر الرحمة، فإنه سبحانه يجبر المنكسرة قلوبهم، يجبر المنكسرة قلوبهم بالسلامة والفرج والطمأنينة والثواب والعافية الحميدة والعاقبة الحميدة والثواب والعاقبة الحميدة على صبرهم. وجبر العلو، فإنه سبحانه فوق خلقه عال عليهم، وهو مع ذلك قريب منهم، يسمع أقوالهم ويرى أفعالهم، لا تخفى عليه خافية منهم. قوله الواحد أي الذي لا يشركه أحد أو يشركه أحد، فهو واحد تعالى في ذاته، وواحد في صفاته وأفعاله وألوهيته وملكه، لا شبيه له ولا مثيل ولا معبود حق إلا هو وحده لا شريك له. قوله القهار هذه صيغة مبالغة من القاهر، والمراد ذو القهر الذي لا يغلبه أحد، وهو قاهر لكل شيء. قوله وأشهد أي بلساني موقنا بقلبي، ولا بد منهما جميعا، أي الشهادة باللسان والاعتقاد بالقلب، شهادة باللسان مع إيمان بالقلب. والناس في النطق بالشهادة أقسام ثلاثة، منهم من يقولها بلسانه وهو مؤمن بها بقلبه، فهذا هو المؤمن حقا، ومنهم من يقولها بلسانه لكنه كافر بها بقلبه، فهذا المنافق، لكننا نعامله بظاهره على أنه مسلم فلنا ظاهره، وأما القلوب فعلمها عند الله تعالى إلا إذا أظهر لنا ما في قلبه. ومنهم من آمن بقلبه، آمن بالشهادة بقلبه لكنه لم ينطق بلسانه أو كفر بها بلسانه، فهذا كافر، وهو عندنا نعامله معاملة الكفار، أي نعامله على ظاهره، وعند الله تعالى هو على ما في قلبه. وقوله وأشهد أن لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، وتفسيرها بلا مدبر للكون إلا الله هذا تفسير خاطئ ولا يجوز، لأنه لو كان كذلك أي لا مدبر للكون إلا الله، لو كان كذلك ما أنكرها المشركون، فإنهم يقرون بأن الله تعالى هو المدبر، كما قال تعالى ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. فالتفسير الصحيح لها لا معبود حق إلا الله، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. وقوله رحمه الله رب السماوات والأرض وما بينهما، السماوات والأرض معروفان، وما بينهما أي من السحاب والهواء وغيرهما من المخلوقات العجيبة التي لا يعلمها إلا الله، وكلها دلائل على وحدانيته وألوهيته، ودلائل على قدرته وعظيم سلطانه. فبين السماوات والأرض من المخلوقات ما لا يعلمه إلا الله تعالى، وقوله العزيز العزة متضمنة لأنواع ثلاثة، كما قال ابن القيم رحمه الله عزة القوة، ودل عليها اسمه القوي المتين، وعزة الامتناع فهو الغني بذاته لا يحتاج إلى أحد، ولا يبلغ العباد ضره فيضروه، ولا نفعه فينفعوه، بل هو الضار النافع المعطي المانع. وعزة القهر والغلبة، عزة القهر والغلبة لكل الكائنات، فهي مقهورة لله، خاضعة لعظمته، منقادة لإرادته، لا يتحرك منها متحرك إلا بحوله وقوته تعالى. وقوله الغفار أي ذو المغفرة، والمغفرة من الله ستره للذنوب، والمغفرة من الله ستره للذنوب وعفوه عنها بفضله ورحمته. والغفار هو الذي أظهر الجميل وستر القبيح في الدنيا وتجاوز عن عقوبته في الآخرة، وهو الذي يغفر الذنوب وإن كانت كبيرة ويسترها وإن كانت كثيرة. والغفور والغفار صيغة مبالغة، وهما قريبان في المعنى، والغفار أبلغ، فالغفار أي الغفار للذنوب الكثيرة، والغفور أي للذنوب العظيمة، والله أعلم. قوله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هنا وصفه بالعبودية والرسالة، وفي وصفه صلى الله عليه وسلم بالعبودية والرسالة في ذلك رد على من أنكر أنه عبد، ورد أيضا على من أنكر أنه رسول، والناس في ذلك طرفان ووسط. أما الطرفان فالمكذب بالرسالة المنكر لها، والقسم الثاني المغالي الرافع له صلى الله عليه وسلم عن منزلته التي أنزله الله إياها، المدعي أنه أن له تدبيرا في الكون، المدعي أن له تدبير في الكون أو أنه يعلم الغيب. وهذا القسم مكذب بالعبودية، لأنه رفعه عن منزلته التي أنزله الله إياها هي العبودية إلى درجة الألوهية. وأهل الحق وسط بينهما، الذين شهدوا له بالرسالة صلى الله عليه وسلم وشهدوا له بالعبودية، كما قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في وصفه، في وصف النبي صلى الله عليه وسلم، بأنه عبد لا يعبد ورسول لا يكذب. وقوله المصطفى أي الذي اصطفاه الله، وهو من صفوة الشيء وخلاصته وأكمله. وقوله المختار أي الذي اختاره الله لهذه الرسالة العظيمة التي لا شيء أشد من مسؤوليتها، فقام بها صلى الله عليه وسلم خير قيام. قوله أما بعد، هذه كلمة يؤتى بها عند الدخول في الموضوع الذي يقصده المتكلم أو المصنف أو المؤلف، ومعناها مهما يكن من شيء. ثم قال المصنف رحمه الله: فإن بعض إخواني سألني اختصار جملة في أحاديث الأحكام مما اتفق عليه الإمامان أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري ومسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري، فأجبته إلى سؤاله رجاء المنفعة به. فقوله فإن بعض إخواني سألني اختصار جملة في أحاديث الأحكام، هذا فيه بيان سبب تأليف هذا الكتاب عمدة الأحكام. وقوله اختصار سألني اختصار جملة، الاختصار هو تقليل الشيء، وجملة، أي ليس اختصار كل ما جاء في الصحيحين، بل اختصار جملة منهما، بل جملة منهما. قوله مما اتفق عليه الإمامان، هذا في الجملة، لأن فيه ما لم يتفق عليه هو قليل جدا ونادر. ثم إن المؤلف رحمه الله يسوق الحديث أحيانا بلفظ البخاري وأحيانا بلفظ مسلم، ويأتي أحيانا بسياق من روايات متفرقة، وكأنه رحمه الله يراعي المعنى والتوسع في سياق اللفظ مع الاختصار. وعذره أنه لم يكن يسوق لفظ طريق معين من الأسانيد حتى يتقيد به من غير تغيير ولا زيادة، والله تعالى أعلم. قوله أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري الإمام، ولد رحمه الله سنة 94 في بخارى. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: أبو عبد الله البخاري جبل الحفظ وإمام الدنيا في فقه الحديث. وقال أيضا عنه: تاج الفقهاء، عمدة المحدثين، سيد الحفاظ. انتهى. تنقل رحمه الله في البلاد الإسلامية لطلب الحديث، فأخذ عن عامة محدث الأمصار حتى روي عنه أنه قال: كتبت عن 1080 نفسا ليس فيهم إلا صاحب حديث. ومن أهم مشائخه علي بن المديني والإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي ويحيى بن معين وغيرهم رحمهم الله. ألف كتبا في الحديث ورجاله، من أهمها وأعمها نفعا كتابه الجامع الصحيح المشهور بصحيح البخاري. وروي عنه أنه قال: خرجت الصحيح من 600,000 حديث ولم أخرج فيه إلا صحيحا. توفي رحمه الله ليلة الفطر سنة 56 في قرية من قرى سمرقند، في قرى سمرقند رحمه الله تعالى. قوله ومسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري، القشيري النيسابوري، ولد الإمام، يعني الإمام ولد سنة 400 في نيسابور. كان رحمه الله من كبار العلماء وأوعية العلم، وأحد الحفاظ الأئمة الحفاظ وأعلام المحدثين، بل وأحد أئمة الدنيا. تنقل أيضا في البلاد الإسلامية لطلب الحديث، وألف كتبا في علوم الحديث، من أهمها وأعمها نفعا كتاب الصحيح المشهور بصحيح مسلم. وروي عنه رحمه الله أنه قال: جمعت الصحيح من 300,000 حديث. توفي في 24 من رجب سنة 61 في نيسابور رحمه الله تعالى. ثم قال المصنف: فأجبته إلى سؤاله رجاء المنفعة به، وأسأل الله أن ينفعنا به ومن كتبه أو سمعه أو قرأه أو حفظه أو نظر فيه، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم موجبا للفوز لديه في جنات النعيم، فإنه حسبنا ونعم الوكيل. فقوله وأسأل الله أن ينفعنا به، هو هنا يدعو لنفسه بأن ينفعه بهذا التصنيف وأن ينفع به غيره، حتى الكاتب، حتى الكاتب له ولو كان بأجرة، فإنه تناله بإذن الله دعوة هذا المصنف المرجوة الإجابة، وحتى من سمعه وإن لم يحفظ فإنه تناله هذه الدعوة، أو قرأه أو حفظه أو نظر فيه. ولو نظر مرة فيه، وهذا يدل على محبته رحمه الله لنفع إخوانه المسلمين، حتى بلغت الحال إلى أنه يدعو حتى لمن ينظر في هذا الكتاب. رحمه الله رحمة واسعة. وقوله وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم موجبا للفوز لديه في جنات النعيم فإنه حسبنا ونعم الوكيل. أقول إن الإخلاص من أهم ما يجب العناية به، فلا يظن أحد أن الإخلاص سهل، بل إنه من أشق ما يكون على القلوب. ولهذا كان من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة كما ثبت في الصحيحين. وقد قال بعض السلف ما جاهدت نفسي على شيء مجاهدتها على الإخلاص. فالمسألة خطيرة للغاية، ولهذا يجب على كل واحد منا، بل يجب على المسلم أن يعتني بقلبه ويفتش فيه، هل هو من المخلصين في أعماله وعباداته وطلبه للعلم وفي أحواله أم لا. والله المستعان. نسأل الله أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، وأن يجعل أقوالنا وأفعالنا خالصة لوجهه الكريم، وأن يصلح قلوبنا ونياتنا وأعمالنا، وأن يجعلنا وإياكم ووالدينا ومشائخنا ومن له حق علينا من ورثة جنة النعيم. ولعلنا نقف هنا، وإن شئتم أضفنا شيئا يسيرا تعويضا عن الدرس السابق. لعلي أكمل قليلا. قال المصنف رحمه الله كتاب الطهارة. الكتاب والطهارة مصدران أضيفا لبعضهما وجعلا اصطلاحا واسما لجملة من مسائل الفقه الخاصة بمسائل الطهارة. والكتاب أصله الضم والجمع، وهو ما ضم أو جمع أبوابا ترجع لأصل واحد. والطهارة في اللغة هي النزاهة والنظافة والترفع عن الأدناس الحسية والمعنوية، وفي الاصطلاح ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث أي زوال النجاسة. والحدث تعريفه هو وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها مما يشترط له الطهارة أو تشترط له الطهارة. والمراد بارتفاع الحدث أي زوال الوصف المانع من الصلاة ونحوها، وتسمى هذه الطهارة طهارة حكمية. والمراد بما في معنى ارتفاع الحدث أي لا يكون فيه ارتفاع للحدث ولكن فيه معناه، كغسل يد القائم من نوم ليل يسمى هذا طهارة، لكن ليس عن حدث ولكن في معنى ارتفاع الحدث، ومثل ذلك تجديد الوضوء ونحو ذلك. والمراد بزوال الخبث أي زوال النجاسة عن البدن والثوب والمكان، وتسمى هذه الطهارة بالطهارة الحقيقية. والطهارة على قسمين، معنوية وهي طهارة القلب والجوارح بالعقيدة والتوحيد والأعمال الصالحة كما قال تعالى إنما المشركون نجس، وقال تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وقال تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل ويطهركم تطهيرا. وهذه الطهارة هي شطر الإيمان. والنوع الثاني أو القسم الثاني طهارة حسية، وهي موضوعنا في هذا الكتاب، موضوعنا في هذا الكتاب كتاب الطهارة. فالوضوء طهارة، والغسل من الجنابة والحيض طهارة، وإزالة النجاسة من البدن والثوب والبقعة طهارة. وهذه الطهارة الحسية هي الشطر الثاني للإيمان، كما ثبت في صحيح مسلم: الطهور شطر الإيمان. فالشطر الأول الطهارة المعنوية، طهارة القلب والجوارح من الشرك والمعاصي بالتوحيد والأعمال الصالحة والأخلاق الفاضلة. والطهارة والشطر الثاني هي ما ورد في الحديث: الطهور شطر الإيمان، والمراد بها ما سبق في التعريف في أول البداية: ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. فيدخل فيها الوضوء والغسل وإزالة النجاسة وغسل الحيض ونحو ذلك. وبدأ المصنف رحمه الله كعادة الفقهاء بالطهارة لعدة أسباب. الأول أن أفضل وأهم أركان الإسلام بعد الشهادتين هي الصلاة، ولا بد لها من الطهارة، فاستحقت التقديم أي الطهارة، لأنها مفتاح الصلاة وآكد شروطها وأول ما يبدأ به المكلف من الشروط، فإنها أول ما يبدأ به المكلف من الشروط. وثانيا أن في ذلك تذكيرا للمتعلم عند البدء في تعلمه بأن يطهر قلبه من شوائب الرياء، وأن يخلص النية لله تعالى في طلب العلم، بأن يقصد بذلك وجه الله والدار الآخرة، ويقصد رفع الجهل عن نفسه وعن غيره، وكذا يقصد حفظ الشريعة وحمايتها والذب عنها ونشرها بين الناس ليعبدوا الله على علم وبصيرة. وثالثا أن الطهارة تخلية من الأذى، فحقها أن تقدم، فالإنسان يتخلى من الحدث قبل أن يتحلى بالوقوف أمام الله عز وجل للصلاة والعبادة. وأخيرا من أسباب البدء بالطهارة كون الصلاة لا تقبل من المحدث حتى يتطهر، والله تعالى أعلم. ونقف على الحديث الأول من أحاديث كتاب الطهارة، وهو حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنما الأعمال بالنيات. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، كما أسأله جل وعلا أن يبارك لنا في أعمالنا وأقوالنا، وأن يغفر لنا ولكم ولوالدينا ولمشائخنا وللمسلمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.